الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. مع سماحة الشيخ حسن الصفار في محاضرة بعنوان لماذا نوالي أهل البيت عليهم السلام، الليلة الأولى من شهر محرم الحرام لعام 1418 للهجرة في حسينية العوامي بالقطيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تواتر في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين. كتاب الله وعترتي. كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. وقد أخبرني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا الموسم الهام، عشرة محرم الحرام، إنما هو موسم لتجديد العهد مع الرسول صلى الله عليه وآله ومع أهل بيته الكرام. إنه موسم لتكريس الولاء وتأكيد المحبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهنا قد يتساءل البعض: لماذا هذه البرامج؟ ولماذا هذا الموسم بما يشتمل عليه من شعائر ومن أنشطة ومن أعمال كان يفترض في رأينا أن تكون عامة للمسلمين جميعا، ولكنها ولأسباب أصبحت خاصة بأتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لماذا هذه البرامج؟ لماذا إظهار وإعلان الولاء والمحبة والمودة لأهل البيت في هذه المواسم والمناسبات؟ باعتبارنا في بداية هذا الموسم المبارك، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال الصالحة وأن ينفعنا بهذه البرامج، لا بأس أن نمهد في حديثنا هذه الليلة للأحاديث القادمة بالحديث حول مودة أهل البيت وموالاتهم. لماذا الولاء لأهل البيت؟ يمكن التحدث عن عدة نقاط في هذا المجال. النقطة الأولى أن أهل البيت سلام الله عليهم هم الامتداد الإنساني والطبيعي لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ومتأصل في نفس كل إنسان إذا كان هناك شخص محسن متقبل صالح، فإن النظر إليه واحترامه وتقديره ينعكس أيضا على التعامل مع ذريته وأسرته وعائلته. إذا كان في المجتمع إنسان صالح نافع الناس، يخدم الناس، يصلح شؤون الناس، والناس رأوا من هذه الخدمة وهذا الصلاح وهذا العطاء، طبيعي أن تقديرهم له يجعلهم أيضا يقدرون أبناءه وأسرته وعائلته. هذه حالة طبيعية بين أبناء البشر وفي المجتمعات، ما لم يكن أحد من أسرته وعائلته هو ينفر الناس منه، يعني يكون سلوك سيء مخالف لسلوك أبيه اللي الناس يحترموه، وهذه حالة طبيعية وعادية عند أبناء البشر. لماذا يحترم الناس أبناء وعترة وأسرة الإنسان الصالح؟ أولا لأن هذا جزء من تقديرهم له، وثانيا لأنهم يتوقعون أن تكون ذريته وأسرته على نفس منواله وطريقته، ولذلك يحترمون أسرته وذريته. سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها تنقل عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المرء يحفظ في ولده. إذا إنسان إلى شأن وإلى احترام عند المجتمع، هذا الاحترام وهذا الشأن يستمر في أسرته وذريته. هذه هي الحالة الطبيعية بين أبناء البشر، أن الناس يحترمون أبناء من ينفعهم ويخدمهم كاستمرار لتقديرهم ولمكافأتهم لذلك الإحسان والفضل. وأسرة رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا المنطلق طبيعي، يعني الحالة الطبيعية أن المسلمين يلتفون حولهم ويحترمونهم ويحبونهم ويودونهم، امتداد طبيعي. في قصة طريفة ينقلها الدكتور محمد بيومي مهران، هذا دكتور من مصر، أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في جامعة الإسكندرية، وهو عالم معروف وباحث له مؤلفات كثيرة في مختلف المجالات ومشارك في عدة هيئات علمية، وانتدب في أكثر من جامعة، انتدب في جامعة الإمام أعير لجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض من سنة 1973 إلى 1977، ثم أعير مرة أخرى كمدرس في جامعة أم القرى في مكة المكرمة من سنة 1983 إلى 1987. هذا عنده موسوعة جميلة جدا اسمها في رحاب النبي وآل بيته، وإلى جانبها موسوعة أخرى اسمها الإمامة والسياسة. الموسوعة الأولى 10 مجلدات، والموسوعة الثانية 3 مجلدات، وبعض الأجزاء كتبها في مكة المكرمة، في آخرها يكتب أنه الفراغ في مكة بتاريخ كذا، وهي تباع في بعض المكتبات في المدينة المنورة، تباع إلى الآن في الدمام كانت تباع كتبه، كتب قيمة. في كتابه الإمامة والسياسة الجزء الأول، الإمامة وأهل البيت، مو الإمامة والسياسة، الإمامة وأهل البيت، في الجزء الأول صفحة 25 ينقل هالحادثة الطريفة، يقول: دخل الإمام أبو حنيفة على الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ليسمع من حديثه، فلما أقبل الإمام على المجلس كان يتوكى على عصا. الإمام الصادق كان يتوكى على عصا. أبو حنيفة قال له: يا ابن رسول الله، ما بلغ بك العمر هذا المبلغ حتى تتوكى على عصا؟ ما شيب بعدك نشيب، ايش تتوكى على عصا؟ الإمام الصادق أجاب أبا حنيفة: الأمر كما ذكر، لكنها عصا جدي رسول الله. هذه العصا لجدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فأنا أتوكأ عليها تيمنا وتبركا. الرواية تقول أبو حنيفة لما سمع هذه العصا مالت رسول الله قام بسرعة وثب عليها ليقبلها، حتى يقبل العصا، عصا الرسول. الإمام الصادق عليه السلام الرواية تقول: فحسر الإمام عن ذراعه وقال له: يا أبا حنيفة، لقد علمت أن هذا بشر رسول الله وشعره، فقبل يدي أولى من أن تقبل هذه العصا. فأهل البيت عليهم السلام هم امتداد طبيعي لرسول الله، فالالتفاف حولهم ومحبتهم ومودتهم أمر يدعو إليه الوجدان وتدعو إليه العاطفة ويدعو إليه ما تعارف عليه الناس من أبناء البشر. المرء يحفظ في ولده، هذا أولا. ثانيا، إحنا كمسلمين ملزمون بالأخذ بكتاب الله وبما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله: ما آتاكم الرسول فخذوه. احنا ملزمون بأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا، أمر الأمة، أمر المسلمين أن تحب وأن تلتف وأن توالي أهل بيته عليهم السلام، والقرآن أمر بذلك، وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله تفسير وتبيين لآيات القرآن. والغريب في الأمر أن هناك البعض ممن يتشبثون ويبحثون عن بعض الأحاديث الواردة في بعض المجالات ويعملون بها ويرفعونها شعارا ويعتبرون العمل بها حدا فاصل بين الإسلام والشرك، مع أن هذه الأحاديث لا ترقى ولا تصل في مستوى السند وفي مستوى الدلالة وفي مستوى الاتفاق عليها من قبل علماء الأمة ومحدثيها، لا تصل إلى شيء من مرتبة الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أهل البيت وفي مودة أهل البيت. فإذا المناط مناط قال رسول الله، وإذا المناط ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإذا الحجة ورد في مسند الإمام أحمد ومسند ابن أبي داود،
من نفس هذا المنطلق نجد أحاديث وروايات كثيرة وعديدة تؤكد على حب أهل البيت وولاية أهل البيت واتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الحديث الشريف الذي تبركنا وتيملنا بتلاوته وقراءته وذكره في بداية الحديث هو أحد تلك الأحاديث، وهو حديث مشهور، حديث الثقلين، من الأحاديث المشهورة والمتواترة، لم يأتي بطريق واحد، يعني الرواة اللي رووه فلان عن فلان عن فلان، هذا يسموه طريق، مو عن طريق واحد، عن سلسلة واحدة، مجموعة رواة متراتبين هم الذين رووه فقط، وإنما عدة سلاسل، عدة طرق. يقول المحدثون والباحثون والمحققون في علم الحديث أن هذا الحديث ورد بأكثر من 60 طريق، أكثر من 60 طريق، أما إحنا عندنا الشيعة 89 طريق لهذا الحديث. ابن حجر في الصواعق المحرقة يقول ورد 22 طريق هذا الحديث، مو بسند واحد، مو بطريق واحد. هذا الحديث صريح، الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب الناس: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن أدعى فأجيب. ما دام بشر ينطبق عليه ما ينطبق على سائر الأحياء والكائنات، إنك ميت وإنهم ميتون. طيب، فإذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنا راح أرتحل عن هذه الحياة الدنيا، ثم يقول: وإني تارك فيكم الثقلين، عبارات أخرى مخلف فيكم الثقلين. ثقلين، ثقل الشيء المهم الخطير العزيز يسموه ثقل، ثقلين تارك فيكم. شنو معنى هالعبارة؟ أنا راح أموت وتارك الثقلين. العبارة واضحة، يعني أن الثقلين يملأان الفراغ الذي يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل واحد يقول أنا راح أروح بس عندك فلان، يعني الأشياء اللي تحتاج إلي فيها، الأمور اللي أنا كنت أقوم بها فلان يقوم بها. إني تارك فيكم الثقلين، هذول الثقلان يملأان الفراغ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هما؟ كتاب الله وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. هذولا أنا تاركهم، تركت هذين الشيئين يملأان الفراغ لكم. من ناحية السند، لا أحد من المسلمين يشكك في سند هذا الحديث. نعم، هناك رواية أخرى تروى أن الحديث كتاب الله وسنتي، مو وعثرتي، وإنما وسنتي. ولكن هذه الرواية الثانية رواية آحاد، بينما هذا الحديث كتاب الله وعثرتي متواتر عن أكثر من طريق كما ذكرنا، بينما كتاب الله الرواية التي تقول كتاب الله وسنتي رواية آحاد وجاءت مرفوعة في أغلب مصادرها ومرسلة، يعني ما مبين رجال السند، وأول مصدر ذكرها موطأ الإمام مالك وقد ذكرها مرفوعة، راوي الموطأ: بلغني عن مالك أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إني مخلف فيكم الثقلين، أو تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وسنتي. شلون بلغ؟ من هو اللي رواه؟ من هم رجال السند؟ مرفوع. أنه بلغه عن رسول الله، ولا نستطيع نحن أن نأخذ برواية مرسلة مرفوعة في السند ونترك رواية سندها متصل ومتواترة ومن عدة طرق جاية لنا، إضافة إلى أنه ليش ما في تناقض بين الروايتين؟ لنفترض هذه رواية وهذه رواية، ما في تناقض بين الأمرين، أن الرسول صلى الله عليه وآله يأمر الناس بالاحتكام إلى كتاب الله وسنته، وسنته تأتي عن طريق أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. يمكن الجمع، يعني ما في تناقض بين الروايتين. من حيث السند هناك دراسات مفصلة تؤكد صحة سند هذه الرواية. في مصر سنة 1952 ميلادي طبعت رسالة مستقلة باسم حديث الثقلين من قبل دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وهالرسالة طبعت في القاهرة. في هذه الرسالة ذكرت كل الطرق وكل الكتب والمصادر من كتب الحديث والتفسير والسير التي أثبتت هذا الحديث. كتاب الله وعسرتي أهل بيتي. طيب، من حيث الدلالة أهل بيتي منه؟ من هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا يحتاج الأمر إلى نقاش طويل، نكتفي بذكر شاهد واحد لعالم يثق به قطاع كبير من المسلمين ويأتمون بأقواله، وهو ابن تيمية. ابن تيمية عند رسالة مستقلة اسمها رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم. هذه الرسالة طبعت عدة طبعات، آخر طبعة طبعت في جدة دار القبلة سنة 1405 عندنا هنا في المملكة في جدة طبعت هذه الرسالة محققة. في هذه الرسالة ابن تيمية يقول: سنة رسول الله تفسر كلام الله وتعبر عنه وتبينه، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما نزلت الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثبت عن أم سلمة أنه أدار كساءه أو رداءه على علي وفاطمة والحسنين وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رغم، يقول ابن تيمية، رغم أن الآية نزلت في سياق الحديث عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نص على أن هؤلاء فقط هم أهل بيته صارت الآية منطبقة عليهم هم فقط، لأن سنة الرسول هي التي تبين القرآن وتعبر عنه. ثم يضيف ابن تيمية: ونسب الرجل أقرب وأولى من صهره. الزوجات غير علاقة مصاهرة، بينما ذولا نسبه أقرب من صهره وأولى. إذن فلسنا بحاجة لكي نجتهد في المناقشة ونطيل الحديث أنه من هم أهل بيت الرسول. واضح أن أهل بيت الرسول بعدة قرائن وشواهد، والرسول صلى الله عليه وآله ما قصر في تبليغ الرسالة وفي توضيح الأمر للأمة 6 أشهر كما تشير كثير من الروايات. يوميا عند الصلاة يقف على باب دار فاطمة ويقول: السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مو يوم ولا يومين ولا 10 ولا شهر ولا شهرين، 6 أشهر. بعد أكثر من هالتوضيح، أكثر من هالتبيين، هؤلاء أهل بيت هذولا. إذن فأهل البيت والعترة الذين تتحدث عنهم هذه الروايات والأحاديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. المقصود بهم واضح، علي وفاطمة والحسنان، وهم نصوا على الامتداد لهم وعلى من بعدهم وعلى من يمثلهم، فهؤلاء هم أهل البيت. فالحديث يرجع الأمة، الفراغ الذي سيحصل في الأمة بغياب رسول الله صلى الله عليه وآله يملأ بهذين الثقلين، الكتاب والعطرة. وقد أخبرني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. شنو يعني لن يفترقا؟ يعني القرآن مربوط في عنق كل واحد من دول أهل البيت، يعني هل هو اللقاء المادي؟ الكلام عن لقاء مادي يعني القرآن دائما ماديا مربوط بهم؟ لا، الكلام أنه من حيث المنهج، من حيث الموقف، من حيث الرأي، من حيث المنحى، رأي أهل البيت رأي القرآن، كلام القرآن كلام أهل البيت. ما يمكن أن يحصل افتراق بين القرآن وبين أهل البيت. وبالتالي ماذا يعني؟ القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما دام أهل البيت مقترنين بالقرآن وما يفترق عن القرآن، إذن هالخصيصة اللي موجودة في القرآن أيضا هي موجودة في أهل البيت. وإلا إذا ما كانت الأصمة عند أهل البيت وكان يحصل منهم مفارقة للقرآن، لأنه الانحراف أو المعصية، إذا واحد يعصي هل يمكن أن يقال هذا العاصي ما افترق عن القرآن؟ ما يمكن، ما دام عصي يعني افترق عن القرآن. لما نقول هذا ما يفترق، لن يفترقا للتأديب، نفي مؤبد، يعني لن تصدر منه معصية او موقف او رأي او عمل مخالف للقرآن حتى يرد علي الحوض. في بعض النصوص ايضا ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. اذا تتمسكوا بهما مو بواحد منهما، بهما معا لن تضلوا بعدي، يعني الهداية مضمونة. وكيف تضمن الهداية بالتمسك بشيء إلا إذا كان جوهره الهداية، جوهره الحق، جوهره الصحة. أما حينما نؤمر بالتمسك بشيء يمكن أن يخطئ، أن ينحرف، أن يحيد عن الطريق المستقيم، كيف يضمن لنا عدم الضلال؟ نضل إذن. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ويضيف الحديث فانظروا كيف تخلفوني فيهما، كيف راح تتعاملوا مع الكتاب والعطر من بعدي، كيف سيكون موقفكم، كيف سيكون تعاملكم. نحن نرى ونعتقد أن هذه الرواية وعشرات أو مئات من الروايات أمثالها، لكن نريد نركز كلامنا على هذه الرواية. هذه الرواية تأخذ بأعناقنا وتلزمنا باتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فالمسألة بعد إلزام شرعي، احنا ملزمين من الناحية الشرعية باتباع أهل البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وآله يحدد المرجعية الدينية والسياسية من بعده، مو بس المرجعية الدينية، المرجعية الدينية والسياسية من بعده. وهنا حديث طويل مر عليكم وتعرفونه، لكن لا بأس بالإشارة إليه. نحن نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يترك الأمة في حالة ضياع دون أن يحدد لها المرجعية الدينية والقيادة السياسية من بعده. وأي قائد حكيم مخلص لمجتمعه لدعوته، خاصة إذا قائد مؤسس لمجتمع، مؤسس لدعوة، مؤسس لمبدأ، لا يمكن أن يترك الدنيا ويفارقها دون أن يوجه المجتمع، دون أن يعين للمجتمع إما شخص وإما نظام وطريق لاختيار شخص للقيادة من بعده. ونحن نعتقد أن الإسلام دين كامل، أصلا القول أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما نص على أحد من بعده، ما أشار إلى قائد من بعده، هذا يتناقض مع ادعاء الكمال في نظام الإسلام. إذا الإسلام دين كامل ونظام كامل، كيف يمكن أن يكون نظام كامل يغفل موضوع القيادة، يغفل موضوع تداول السلطة؟ الآن شوف قانون أي دولة من الدول، أي دولة من الدول تسوي لها قانون ونظام. حتى عندنا هنا في البلد لما صدرت الأنظمة الثلاثة، الأنظمة السياسية الثلاثة، أول فصل وأول باب فيها هو الذي يتحدث عن شؤون الحكم، كيف يصير تداول الحكم والسلطة في هالبلد. في كل الأنظمة، في أمريكا، في أوروبا، في كل البلدان، لا مو دولة وحكومة، شركة. لا يمكن أن شركة تضع نظام لها وتغفل الإدارة. يصير كلام في النظام عن كل شيء في الشركة، عن العمال، عن الإنتاج، عن التوزيع، عن المصدر، عن المال، بس ما في كلام عن الإدارة. هذا النظام مكتوب، ما يمكن أن يكون. الآن إذا الحكومة وأي جهة تسوي مدرسة، تجيب المدرسين وتجيب المنهج الدراسي وتجيب الطلاب وتجيب كل شيء، لكن ما في مدير للمدرسة، ما يصير، لابد من وجود إدارة. فإذا كان الإسلام نظاما مكتمل كامل بنص القرآن، فلازم يكون ما يهمل جانب القيادة وجانب تداول السلطة والحكم. ولهذا حينما أوضح هذا الجانب وبلغ للأمة في يوم غدير خم، نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم، صار نظام كامل. وإلا إذا مسألة القيادة ومسألة تداول السلطة ما مبين ما موضح، ما يمكن أن يكون نظام كامل. اليوم أكملت لكم دينكم بعد توضيح هذا الجانب. فلا يمكن أن نظام وشريعة كاملة لمختلف جوانب الحياة تغفل جانب القيادة والحكم والسلطة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إضافة إلى ذلك، هذا يفتح على الأمة باب صراع وخلاف، لأن هناك من يطمح ويطمع وتشرئب عنقه للسلطة، وهذه حالة طبيعية. فإذا الرسول ما يعين الخليفة من بعده، إنما يفتح على أمته بابا للخلاف والصراع، كما حصل حينما لم ينفذ حسب اعتقادنا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، حصلت كل هالخلافات وهالانشقاقات اللي صارت في الأمة، مبدأها وأصلها وسببها مسألة الخلافة والإمامة. وبعد ذلك نحن نجد أن الخليفة أبا بكر عند وفاته لم يترك الأمة، وإنما استخلف من بعده خليفة. كنت أقرأ في كتاب للشيخ أبي الحسن الندوي، والشيخ أبو الحسن الندوي من الأعلام المعروفين والمقبولين عند المسلمين، وهو عالم معاصر موجود ورأيه معتمد وكتبه مشهورة. عند كتاب حول الإمام علي عليه السلام اسمه المرتضى، موجود يباع في المكتبة. في هذا الكتاب يتحدث عن ترجمة الخليفة أبي بكر، فيتحدث عن حكمة أبي بكر وعن حرص أبي بكر وحنكة أبي بكر اللي خلت ما يترك الأمة من بعد الضيع، وإنما استخلف عمر بن الخطاب. ويعتبر، ما أحفظ نص الكلام، لكن هل مضمون القريب من النص، يقول هذا إلهام وتوفيق من الله لأبي بكر أن قام بهذا الأمر. بس ليش الرسول حرم منها الإلهام والتوفيق؟ الخليفة أبو بكر حريص على مصلحة الأمة من بعده، فلا يغادر هذه الحياة حتى يعين قائد من بعده. ورسول الله صلى الله عليه وآله يغمض عينه وأبدا ما يفكر يصير في أمة من بعده، وما يوصي وما يعين. وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي طبعة مكة، هنا توزيع دار التعاون في مكة، في هذا الكتاب يتحدث حول وصية واستخلاف الخليفة أبي بكر. يقول: دخل بعض الصحابة على الخليفة أبي بكر في مرضه وعاتبوه على استخلافه عمر. قال له أحدهم: كيف تجيب ربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وأنت تعلم غلظته؟ تدري أن حاد قاسي غليظ حسب تقييم هذا الصحابي. الخليفة أبو بكر أجابه: أبالله تخوفني؟ أقول له: لقد استخلفت عليهم خير أهله. عندي جواب أنا، الله مو خايف. طيب، فإذا الخليفة أبو بكر من حرصه على الأمة ومظهر للإلهام والتوفيق يستخلف من بعد أحد. الخليفة عمر أيضا نفس الشيء. الكتب التي تتحدث عن استخلافه حينما أصيب ستة، عين ستة أشخاص: الإمام علي عليه السلام، وعثمان بن عفان، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. قال: هالستة يجتمعوا ويتفقوا على خليفة. أعطاهم مهلة 3 أيام حتى يتفقوا على واحد منهم يعلنون خليفة. وقال ضمن كلام مفصل: بالنهاية إذا اختلف 3 مع 3 فترجح الكفة اللي فيها عبد الرحمن بن عوف. وما علينا من التفاصيل. المهم، الخليفة عمر أيضا لحرصه كما هو مكتوب في حياته ما يموت حتى يفكر ويعين ويبرمج لمستقبل الأمة من بعده. ورسول الله صلى الله عليه وآله الذي يصفه القرآن الحكيم: حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وين حرص رسول الله؟ وين الحنكة؟ وين الحكمة؟ وين التفكير في المستقبل؟ يغمض عينيه ولا يفكر في مستقبل أمته ومرجعية لأمته وقيادة لأمته. احنا ما نتعقل هذا الامر، اذا غيرنا يتعقل هو بينه وبين ربه، احنا ما نتعقل هذا الامر. يقولون ان الرسول صلى الله عليه واله ترك الامه للشورى. الامه هم بعدين يتشاوروا فيما بينهم ويختاروا لهم خليفه. طيب، الشورى يبغى لها نظام، يبغى لها ضوابط. تعال شوف الخليفه عمر لما اراد يسوي شورى سوى لها ضوابط. قال: بين 6 وليهم 3 أيام، وإذا اختلقوا المرجح الشكيل. الشورى مو لعبة، الشورى يبقى لها ضوابط. إذا الرسول صلى الله عليه وآله يترك الأمة للشورى، لماذا لم يضع ضوابط لهذه الشورى؟ شورى من؟ كل الناس، كل المسلمين؟ لو أهل الحل والعقد فقط، المهاجرون فقط، الأنصار فقط، العاصمة فقط، الأطراف معها؟ هون الضوابط، ما نشوف في ضوابط. بعدين نرى ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يهيئ الأمة ولم يدربها على ممارسة الشورى في هذه المجالات. تكرر ان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج من المدينة في الغزوات والمعارك، يطلع من المدينة 10 مرات. من كان يطلع النبي من المدينة بنص التاريخ وبنص السير كان يعين إمام الجماعة من بعده. عبد الله بن أم مكتوم يقول: هذا يصلي بكم جماعة، ويعين أمير على المدينة من بعده عشان يخلي الأمر شورى. يقول لهم: يا جماعة، أنا مسافر رايح إلى معركة غزوة، والحمد لله أنتم فيكم الخير والبركة، اجتمعوا في المسجد، اختاروا لكم واحد يصلبكم جماعة، اختاروا لكم أمير على المدينة. وصلاة الجماعة مثلا النبي صلى الله عليه وآله لفترة محدودة، أو الإمارة على المدينة، هذا أمر أبسط من الخلافة بعد رسول الله. ليش الرسول يتدخل فيه مباشرة ويحدد ويعين ويترك الأمر شورى؟ حينما يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية، فرقة من الجيش، يبعثهم للقتال، شلون يسوي؟ كل التاريخ، كل كتب التاريخ والروايات تؤكد كان يؤمر عليهم الأمير فلان، ما يرسل لفرقة أو سرية ولو من 20 نفر إلا يحدد الرئيس فلان. وفي بعض الأحيان مثل غزوة مؤتة يحدد 3 على التعاقب، يقول لهم أميركم جعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فزيد ابن حارثة، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة. واحد عين 3 على نحو التعاقب. وما في عندنا غزوة من الغزوات، سرية أيضا من السرايا التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله، أوكل الرسول أمر إمارتهم إلى الشورى وقال لهم انشروا فتوكلوا على الله، شاوروا اختاروا لكم واحد. لا نجد الأمر كذلك. لهذا نحن نعتقد ونؤمن ونقطع بأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يترك أمته للشورى، وإنما عين وحدد بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا التحديد تكشف عنه هذه الأحاديث الشريفة، الأحاديث مثل حديث الثقلين، مثل حديث الغدير، مثل حديث المنزلة، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، والعشرات أو المئات من الأحاديث. لهذه الأحاديث والروايات نحن نجد أنفسنا ملزمين بالولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والكثير من علماء المسلمين وأئمة المسلمين يعلنون محبتهم ومودتهم لأهل البيت، لكن احنا نقول مجرد المحبة والمودة فقط ما تكفي، لابد من الاتباع، اتباع أهل البيت. ولم أحد من المسلمين في فرقة النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت، هؤلاء كل المسلمين يتبرؤون منهم وهم ملعونون ونجسون، النواصب الذين يعلنون العداء والبغض لأهل البيت، يبغض أهل البيت. لكن عامة المسلمين ما يبغضوا أهل البيت، بل يعلنون مودتهم محبتهم. في شهر رمضان، في 8 من شهر رمضان، جريدة المسلمون وجهت سؤال إلى المفتي، مفتي المملكة شيخ بن باز، واحد موجه لسؤال يقول لينسب للوهابيين أنهم ينصبون العداء لأهل البيت. واحد يوجه سؤال وما نشيش في الجريدة. عدد 8 رمضان 1417 رمضان المنصرم. الشيخ بن باز بقوة يقول أبدا، بل نحن نحب، يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأتباعه يحبون أهل البيت ويتقربون إلى الله بمحبتهم. فما في أحد من المسلمين يقدر يقول أنا ما أحب أهل البيت أو ما أود أهل البيت. ولذلك شوف اشجد من الكتب والمؤلفات في مختلف العصور والأجيال لمختلف أعلام المسلمين من شتى المذاهب ألفت في فضل أهل البيت. نور الأبصار للشبلنجي، سيد مؤمن بن حسن الشبلنجي، نسبة إلى قرية شبلنجة في مصر، ألف كتاب سنة 1290 هجرية. هذا كتاب قيم ومطبوع في مصر. اللطيف في مقدمة الكتاب يقول أصيبت عيني برمد شديد عجز عنه الأطباء ويئست من العلاج، فذهبت إلى قبر السيدة نفيسة من أهل البيت في مصر، بنت حسن الأنور، وتوسلت إلى الله بها وبجدها. توسلت إلى الله، هذا بعد مو من الشيعة مو من الرافضة، هذا شافعي المذهب. توسلت إلى الله بها وبجدها ونذرت إن شفاني الله سبحانه وتعالى مما أنا فيه لأجمعن كتابا في فضل أهل البيت ومكانة أهل البيت وكرامة أهل البيت. يقول وفي وقت يسير من الله علي بالصحة والعافية. فاشتغلت بتأليف هذا الكتاب. يقول بعض الإخوان اقترح علي ليش تسوي بس حول أهل البيت، حط ايضا تراجم الخلفاء وياهم، وحط تراجم ائمة المذاهب الاربعة وياهم. يقول شفت اقتراح زين، فالف الكتاب هو حول اهل البيت لكن الحق به هذه التراجم. يمكن ذاك يبغى حتى ما حد يتهمه يعني بشيء، يقول حط هالتراجم وياهم حتى لا تتهم، حتى لا يساء الظن فيك مثلا. وكتب كثيرة، ذخائر العقبة، حتى ما حد يتهمه يعني بشيء، يقول حط هالتراجم وياهم حتى لا تتهم، حتى لا يساء الظن فيك مثلا. وكتب كثيرة، ذخائر العقبى في مودة ذوي القربى. محب الدين الطبراني هذا من العلماء الكبار، كان مفتي الحرم في مكة وإمام الشافعية في مكة، سنة 645 هجرية توفي. هذا الكتاب طبع الآن طبعة جديدة أيضا، مكتبة الصحابة في جدة سنة 1415 هجرية أعاد طبع الكتاب محقق، وإن كان المحقق قسى على بعض الأحاديث، كثير من الأحاديث يقول هذا ضعيف هذا سند مثابت، لكن اللي صفهم في خير وبركة. مطبوع طبعة جديدة ومحققة، يبين الكثير من الروايات والأحاديث حول مكانة أهل البيت وفضل أهل البيت، والعشرات من الكتب. عندنا هنا أيضا أحد المؤلفين والمفكرين في المملكة الدكتور يماني ألف كتاب علموا أولادكم محبة آل بيت رسول الله. يقول في مقدمة الكتاب، يقول في شهر واحد نفذت الطبعة الأولى، في شهر واحد سنة 1412، يقول في شهر واحد نفذت الطبعة الأولى. طبعا أي واحد يألف حسب رأيه هو، ما نقول يألف حسب رأينا، لكن بالتالي مودة أهل البيت ومحبة أهل البيت لا يستطيع أحد من المسلمين أن ينكرها أو أن يتنكر لها، هذه حالة واضحة. طيب، ولكن المسألة ليست مسألة محبة ومودة، نحن نرى اتباع أهل البيت، يعني ما يقوله أهل البيت عليهم السلام ملزم لنا ويجب أن نأخذ به، وليس مجرد المحبة والمودة الظاهرية العادية. ولا تتحقق المودة الحقيقية إلا بالاتباع. الجانب الثاني إذن الروايات والنصوص الواردة التي توجب مودة أهل البيت والولاء لأهل البيت. الجانب الثالث الكفاءة. أنت إذا شفت أمامك إنسان متفوق على غيره، يمتلك أفضل الكفاءات، يمتلك أفضل القدرات، يمتلك أفضل المكارم، طبيعي تجد نفسك منجذبا إليه في أي مجال من المجالات. ولم يعرف تاريخ الأمة أحدا أكثر من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، في مختلف المجالات، في العلم، في الالتزام، في الورع، في التقوى، في التضحية، في الشجاعة، في مختلف المجالات لا يعرف تاريخ الأمة أحد يتقدم على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الكتاب اللي أشرنا إلى كتاب الشيخ الندوي عن الإمام علي المرتضى عند فصل فيه لطيف يتحدث عن التعاون والعلاقة بين الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول وقد اشتهر عن الخليفة عمر أنه قال لولا علي لهلك عمر، وقال حتى ذهب قوله مثلا في كتب الأدب التاريخ، في كتب الأدب والتاريخ قضية ولا أبا حسن لها، وكان يراجع عليا في المعضلات وفي المشاكل وفي المسائل العويقة. إذن الإمام علي يرجع إليه في كل هذه الأمور. ثم يضيف الشيخ الندوي وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أقضاكم علي بن أبي طالب. والكلام عن علم علي بن أبي طالب لا يحتاج إلى تطويل أو تفصيل، ما في أحد كان يجهر ويعلن سلوني قبل أن تفقدوني غير علي بن أبي طالب عليه السلام. نجيب مثل آخر، الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. هذه القصة يذكرها الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية، والكتاب أيضا موجود يباع هنا. يقول أن أبا جعفر المنصور العباسي طلب من الإمام أبي حنيفة، قال له يا أبا حنيفة إن الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من مسائلك الشداد ما تمتحنه به. يعني الناس واجب يعني مفتتنين معجبين بالإمام جعفر الصادق، تعال انت جيب مسائل عويصة حتى تبين لهم ان الإمام الصادق مو كل شيء يعرف، هذا معناه يعني. يقول أبو حنيفة فهيأت 40 مسألة من أعوص وأشد ما أعرف من مسائل، وفي اليوم المحدد دخلت على أبي جعفر المنصور وكان إلى جانبه الإمام جعفر ابن محمد. يقول أبو حنيفة فدخلني من الهيبة للإمام جعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر المنصور، يقول هذا تهيأت الإمام الصادق. ثم شرعت ألقي عليه مسائلي، كل مسألة كان الإمام يجيب عليها فورا ويقول أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا، فربما وافقنا وربما وافقهم وربما خالفنا وربما خالفهم، حتى أتى على المسائل 40 وما أخل بمسألة واحدة. يقول أبو حنيفة بعد ذلك سألني المنصور فقلت إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. طيب هذه القصة سمعتها، اسمع قصة أخرى. هذه القصة الأخرى موجودة في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها دار الإفتاء عندنا في الرياض، في هذه المجلة العدد 47، حديث عن تواضع وعن عدم تعجل الإمام مالك بن أنس في إجابته على المسائل. يقول الإمام مالك إذا سئل عن مسألة ما يعرفها ما يجاوب عنها لتورعه عن أن يفتي في دين الله ما لا يعلم، وهذه صفة طيبة. لكن تعال قارن بين الأمرين. يقول جاء رجل من المغرب وعنده مسألة من أهل المغرب للإمام مالك، جاء إليه وطرح عليه المسألة، قال هذه مسألة ما سمعنا بها في بلدنا وما ابتلينا بها ولا سمعنا بها من أحد من شيوخنا، فعد إلي غدا. يقول يوم ثاني إجا وقد أخذ معه ثقله عفشة وأغراض جيبه ويا بسافر جاي حتى المسألة يأخذها بس. جاء إلى الإمام مالك طرح عليه المسألة، قال لا أعرفها، ما احتجت إلى جواب إلها. قال له يا أبا عبد الله ما أقول للناس، لقد خلفتهم وهم يقولون ما على وجه الأرض أعلم من مالك بن أنس، فاش لا أروح أقول لهم ما يعرفها. قال قل لهم لا يحسن، روح قل لهم ما يعرف المسألة أجاوبك وأنا ما أعرف، قل لهم لا يحسن. هذا موجود في مجلة البحوث الإسلامية نقلا عن المصادر، قل لهم لا يحسن. وأيضا يقول في نفس المجلة: وقد سئل الإمام من العراق عن 40 مسألة أجاب عن 5 منها فقط. سألوه عن 40 مسألة أجاب عن 5، يعني عنده تورع في الدين، مدام ما يعرف ما يجاوب. بينما شوف الإمام الصادق تطرح عليه 40 مسألة من أشد المسائل ما يجاوب برأي فقط، وإنما يطرح مختلف الآراء أيضا. طيب، أليس في هذا دليل على تقدم وكفاءة وتميز أهل البيت؟ طيب، هذا هو الذي يدفعنا لولاية أهل البيت، للالتفاف حول أهل البيت بحثا عن الحق والحقيقة لا أكثر ولا أقل. هذا الجانب الثالث. الجانب الأخير، وحولنا عليكم أول ليلة لازم نختصر، بس تحملوها من أجل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فضل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا يستوفى ولا يحصى. من أسباب ولاء الأمة وولائنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم التعاطف مع مظلومية أهل البيت. طبيعي، كل إنسان إذا رأى قدام إنسان مظلوم، إنسان معتدى عليه، يتعاطف معه. هذه حالة إنسانية طبيعية، حتى لو يختلف معك في الدين، حتى لو يختلف معك في المذهب، حتى لو يختلف معك في البلد. لما تشوف قدامك، أنت الآن تروح إلى أي بلد من البلدان تشوف إنسان جماعة قاعدين يظلموه، يعتدوا عليه، ضميرك، وجدانك، عاطفتك، إنسانيتك تدعوك للتعاطف معه، للتضامن معه. أما إذا كان إنسان تعرفه، مو غريب عنك من بلدك، شوف واحد من بلدك مظلوم، لا، هذا تظهر التعاطف معه أكثر. إذا واحد من أقربائك مظلوم، إذا واحد تعرف فضله، تعرف مكانته، تعرف كفاته، طبيعي أنت تتعاطف معه، تتضامن معه. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مع مكانتهم، مع كفاءتهم، الظلامات التي وقعت عليهم، الاضطهاد الذي أصابهم، يجعل الأمة تلتف حولهم، تتعاطف معهم، تتضامن معهم. ماذا يتحدث الإنسان عن ظلامات أهل البيت؟ أشير إلى حادثة واحدة فقط ما عاناه الحسنيون أيام المنصور العباسي. محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، المعروف بالنفس الزكية، هذا كان شخصية عالم، أخلاق عنده، نسك عنده، عبادة، سمي النفس الزكية لشدة زهده ونسكه. هذا كان عنده نشاط سياسي في أواخر الدولة الأموية، وحتى العباسيون بايعوه، أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور في عنقيهما بيعة لمحمد بن عبد الله بن الحسن، مرتين مو مرة واحدة بايعوه بقى. لكن صارت الأمور للعباسيين، أخذوا السلطة، محمد ابن عبد الله امتنع عن البيعة، ما بايع السفاح ولا بايع المنصور، وكذلك أخو إبراهيم، وتواريا عن الأنظار. السفاح ما قدر يسوي شيء، لأن بداية الدولة حال الضعف، المنصور العباسي ما قدر يتحمل أنهما لم يبايعاه وهو في عنقه بيع لهما، لذلك كان يبحث عنهما. استدعى أباهما عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كان رجل كبير في السن، سأله عن ولده، كان ما أدري عنهما، لا أعلم عنهما، قد خرجا من يدي وعندي. حاول بمختلف الطرق ما استطاع أن يحصل على خبر من أبيهما عنهما. القصة مطولة. غضب المنصور وأمر بإلقاء القبض على أبيهما عبد الله محمد، عفوا، هو اسمه محمد ابن عبد الله ابن الحسن، هذا أبو عبد الله، ألقي القبض عليه وعلى أسرته وعائلته كلهم، عشرات، البعض يقول أكثر من 40 واحد، كلهم نساء، أطفال، شباب، ألقي القبض عليهم. سجنه 3 سنوات في المدينة في دار مروان، ثم أمر الوالي على المدينة وهو رباح بن عثمان بن حيان أن يحملهم إلى المنصور إلى الكوفة مصفدين مغللين بالقيود والحديد. الروايات تقول يوم اللي أرادوا يطلعوهم من المدينة، طلعوهم من السجن وهم بحالة سيئة بعد 3 سنوات سجن مصفدون بالأغلال والقيود، جابوهم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. الوالي صعد المنبر صار يشتمهم، يشتم أهل البيت، وطلب من الناس أن يشتموا أهل البيت المصفدين بالأغلال. الرواية تقول فماج الناس في البكاء والنحيب، والإمام جعفر الصادق كان ينظر إلى هذا المنظر المؤلم. أولاد الرسول مغللين في الأصفاد والقيود في مسجد الرسول ويسبون ويشتمون، ثم حملوا على الأقتاب بغير غطاء ولا وطاء وجابوهم قرب الكوفة سجن ابن أبي هبيرة، خلوهم في سرداب السجن مظلم لا يعرف فيه الليل من النهار، كانوا يعرفون أوقات الصلاة بتلاوة أجزاء من القرآن، يعرفوا مثلا بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 1 جزء من القرآن يقرأ، إلى الزوال كذا جزء من القرآن يقرأ، يحدد أوقات الصلاة بتلاوة أجزاء القرآن الكريم. جابوا عبد الله بن الحسن على شيبته في مجلس المنصور وكان عطشان يريد ماء، التفت قال أيها الناس إني ابن رسول الله وإني عطشان أريد شربة ماء، ما حد جاب له ماء، فأشار المنصور لواحد أن يأتي له بالماء، جابوا له ماء أخذ يشرب، أشار المنصور إلى شخص يقال له أبا الأزهر فقام وركل الإناء على فمه فجرح وسقطت ثناياه. صار يضحك المنصور العباسي يضحك. بعد جابوا محمد ابن إبراهيم، ابن إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن، محمد الديباج معروف لجماله، كان جميل حسن المنظر، حتى الناس كانوا يتوافدون عليه لينظروا إلى جماله وحسنه مع عبادته وأخلاقه. جابه المنصور العباسي حضره وأمر أن يجلد بالسياط أمامه حتى على وجهه، ثم بعد ذلك أوقفه. السجنين اللي كانوا في السجن مات بعضهم، يطلبوا من السجانين الجنائز شيلوها الموتى فلا يقبلون، اللي يموت يتركوه وياهم، يقضون حوائجهم نفس مكانهم، حتى تورمت اقدامهم واصابتهم الامراض وانتشرت روائح خارج السجن، فكتبوا الى المنصور العباسي ان الوضع هكذا، قال اذا هالشكل اهدموا السجن عليهم، وهدموا السجن على من بقي منهم نساء وأطفال وشباب وشيوخ كل أهل البيت. يعني أي إنسان يشوف هالحالة أو يسمع عنها ألا يتعاطف مع أهل البيت؟ بئس الجزاء جزيتم في بني حسن أباهم العلم الهادي وأمهم، لا بيعة ردعتكم عن دمائهم ولا يمين ولا قربى ولا ذمم، هل صفحتم عن الأسرى بلا سبب كالصافحين للصافحين ببدر عن أسيركم، هل كففتم عن الديباج سوقكم وعن بنات رسول الله سبكم. ولذلك تشوف المخلصون المؤمنون كانوا يتعاطفون مع ظلامة أهل البيت ويخلدون هذه الظلامة، واحنا في موسم المحرم نجد من واجبنا ان نخلد ظلامة اهل البيت ومأساة اهل البيت ونبرز تعاطفنا مع اهل البيت. رحم الله دأبل الخزاعي رحمة الله عليه، هذا الرجل المؤمن المخلص ولد 148 هجرية وتوفي 246، يعني حوالي 98 سنة عمره، عاصر أربعة من الأئمة، عاصر الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد. هذا الشاعر خلد مآتي أهل البيت بقصيدته التائية مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي، مقفر العرفات ديار رسول الله لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار رسول الله أصبحنا بلقا وآل زياد تسكن الحجرات سقى الله قبرا بالمدينة غيثه. هذه القصيدة أول ما أنشدها دعبل أنشدها في مجلس الإمام علي بن موسى الرضا. الإمام الرضا عليه السلام كان ينصب مآتم للإمام الحسين لجده الحسين ويطلب من دعبل وأمثاله أن يتحدثوا عن مأساة الحسين خاصة في أيام المحرم. أيام المحرم كان يقيم مأتما عظيما الإمام الرضا. دعبل إجى عند الإمام الرضا وأنشده هذه القصيدة، أنشده هذه الأبيات: سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركات، نبي الهدى صلى عليه مليكه وبلغ عنا روحه النفحات، ثم قال: أفاطم لا أخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخيات فاطم عنده. صاح الإمام الرضا وجداه وحسينا: إذا للطمت الخاد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. سعد الله قلب الزهراء في مثل هذه الأيام وهي تنعى أولادها وتبكي على أولادها: هالناح يا زهراء على منه تنوحين، ناحش على المسموم لا ناحش على حنة، نادت والدمع بالخد بادي، لا تسألوني أخلايا كلهم أولادي، لكن صواب حسين صافي على الصواب، وكل المصايب هونيتها مصيبة حسين، دهري رماني بالرزايا يا بكل غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمال، ما شوف ساعة فارغة من النوح بالي، وعظم علي لون عين ناعي على، أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور، وأنا نصبت لهم عزايا في وسط القبور، ونسيت ضلع اللي بصاع يصير الباب مكسور نستثني ضلوعي يا شيعة ذبحة تحته. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على ولاية أهل البيت، واجعلنا من السائرين في طريقهم، وارزقنا يوم القيامة شفاعتهم. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.